التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية تنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي مع إيران. واشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منحه مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. إلى التفاصيل، أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أعلن رفض طهران التزامها بأي بند إضافي خارج الاتفاق النووي. وأكد غريب آبادي أن طهران قررت مواصلة تسجيل معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية لمدة شهر بناء على حسن نيتها. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن رسالة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة إلى إدارة الوكالة الدولية تناولت نقاطا مهمة، موضحا أن طهران ستقدم المعلومات المصورة بمنشآتها النووية في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى توافق بشأن الملف النووي ورفع الحظر. أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تفعيل الدبلوماسية بغية تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي مع إيران. وصرح المصدر أن السياسة الخارجية للاتحاد ضليعة بدور المنسق في خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الخارجية الأوروبية لإعادة هذا الاتفاق لوضعه الطبيعي رغم وجود بعض الصعوبات. وكان رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقشي وصف مباحثات فيينا بالمعقدة، حيث وصلت النقاشات إلى بعض الملفات الرئيسية التي يختلف بشأنها أطراف الاتفاق. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن صمود المقاومة في فلسطين أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى وأجبر الاحتلال على القبول بوقف إطلاق النار. وفي كلمة له بالاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات دول منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، أشاد قاليباف بشعار الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الإقليمي الذي أطلق على هذا الاجتماع، وصفا إياه بالخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع أشواط كبرى. وأضاف قاليباف أن الخطوات المتخذة في هذه المنظمة الدولية رغم إيجابياتها لا تزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة والمتاحة فيها. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف:
إن العالم شهد في الأيام الأخيرة تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن الكثير من الدول الإسلامية والشعوب المسلمة قدمت دعمها بكل الطرق الممكنة لهذا الشعب المضطهد خلال 12 يوما من المقاومة، ما أدى إلى وأد المحاولات الصهيونية للاستيلاء على المسجد الأقصى والتصدي لتهويد القدس، وانتهت بهزيمة تل أبيب ومطالبة الصهاينة بوقف إطلاق النار.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة عند نقاط التماس بالضفة الغربية ردا على جرائم الصهاينة المتكررة. بيان للفصائل أكد على أهمية إيقاف جميع استفزازات الاحتلال في القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة. وحذر البيان العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على محاولات لرسم إنجازات وهمية على حساب الفلسطينيين ومقدساتهم، مضيفا أن المقاومة ما زالت أيديهم على الزناد. وانطلقت بالضفة الغربية دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس. أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس سيقدم طلبا إلى البنتاغون بقيمة مليار دولار من أجل تجديد القبة الحديدية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن غانتس سيسافر اليوم إلى واشنطن بطلب من البنتاغو لعقد اجتماع مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية والبنتاغون، مضيفة أن الاستدعاء جاء عقب تصريحات نتنياهو الأخيرة بأن كيانه سيختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو توترت علاقاته مع واشنطن. فيما قال غانتس إن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن طهران ستحل في غرف مغلقة وليس بخطاب تحد. للمزيد حول استدعاء واشنطن لوزير حرب الاحتلال بيني غانتس على خلفية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نتوقف رؤية الباحث الاستراتيجي هادي محمدي.
أعتقد من زمان كان هناك علاقات متوترة بين نتنياهو وإدارة الأمريكية الديمقراطية، هذا يعني له سوابق وله يعني تاريخ في هذا المجال، ونتنياهو يعتبر نفسه يستطيع أن يلعب أوراق اللوبي الصهيوني داخل إدارة الأمريكية، لكن الأمريكيين عندهم مشاكل كبيرة في الداخل وفي الخارج الأمريكي، ويخافون بإيجاد توتر أوسع من جغرافية فلسطين المحتلة ومغامرات نتنياهو. لكن هناك مؤشرات أخرى يعني يدل على أنه أوساط السياسية وأوساط العسكرية وحتى الأمنية يختلفون مع نتنياهو. حتى خلال الحرب الـ 12 يوم غزة هو كان محزوم في هذا الحرب، وكان خلاف واضح بين الجهات العسكرية والأمنية مع نتنياهو، مع أنه شخصية نتنياهو يعني شخصية مغامر، لكن هناك موانع ليس له يعني صلاحيات بهذا الشأن، مع انه شخصية مغامر ويحترق يعني كيانه ليكسب امتيازات معينة. لكن من الناحية الثانية، مع انه انا اعتبر هناك مؤشرات اخرى، يعني امريكيين يستفيدون من هذا الخبر ومن هذا الاتصال مع وزير حرب الكيان الصهيوني، استفيدون من هذا الملف وهذا الخبر وهذا الاتصال بملفات أخرى إقليميا، خاصة في على مسار المفاوضات في فيينا، تأكيدا على هذا الموضوع بأنه هناك صعوبات خاصة في مسار المفاوضات، وأمريكيين يعني يشوفون هذا صعب أن يكسبوا شيء ملموس وينسحب المواقف الإيرانية من متطلبات القانونية. بهذا السبب أمريكيون مع أنه يخافون من مقامرات نتنياهو يستفيدون من هذا الخبر وهذا الاتصال في ملفات أخرى. ليس خفيا أنه أمريكيين يخسرون ويهزمون، وهناك حزائم جدية في العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي نقاط أخرى، خاصة بموازين القوى مقابل الجمهورية الإسلامية.
استنكر 50 سياسيا أوروبيا من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون محاولات إسرائيل اتهام محكمة الجنايات الدولية بمعاداة السامية وعرقلة قيامها بمسؤولياتها. وفي رسالة مشتركة لهم أعرب المواقعون عن أسفهم للهجمات المتصاعدة على المحكمة وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل بالأراضي المحتلة. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنه سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. إلى اليمن، حيث حققت صنعاء إنجازات نوعية تمثلت بالتوغل في العمق السعودي في جيزان والسيطرة على عشرات المواقع العسكرية مع مساحة تتجاوز 150 كيلومترا مربعة، وقتل وجرح وأسر العشرات من القوات السعودية والمرتزقة السودانيين. لتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع نتوقف رؤية الإعلامي محمد زبيدي.
على صعيد ما يمكن أن تعكسه هذه الصورة، المحتوى المهم طبعا هو ليس المحتوى الوحيد أو اليتيم، يعني الحديث عن مشاهد هروب فرار هزيمة مذلة للطرف السعودي ولمن يقف معها الجيش السعودي سواء من مرتزقة السودان أو مرتزقة الداخل اليمني كثيرة، لكن هذه المشاهد تميزت بزوايا مهمة. يعني عمليات الانتحار التي لاحظناها، الفرار، الهروب، الخوف، الفزع الذي لاحظناه، الارتماء من على تلك الصفوح العالية والحجار ليصلوا إلى حتفهم، هي كانت مشاهد استثنائية لم تكن موجودة من قبل، وهي في الحقيقة تحمل كثير من الرسائل من الدلالات. هذا المحتوى المهم جدا الذي نشره الإعلام الحربي هو يعطي رسالة أساسية بداية يتعلق ب حقيقة هذا الجيش السعودي أو ما يسمى بالجيش السعودي، وهو أنه لا يحمل أي مستوى من مستويات ما يمكن أن يوصف بأنه جيش بالمعنى العملي. نحن أمام مجموعة يعني لا يمكن تسميتها بالجيش إن صح التعبير، وبالتالي هذه رسالة مهمة تعطي صورة حقيقية لطبيعة الطرف الذي نواجهه، وهو طرف هزيل ضعيف طبعا مع فارق القدرة. يعني اليوم المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي أثارت كثير من التساؤلات على المستوى الداخل السعودي، وهذا ما يجب الإشارة إليه. ارتدادات تداعيات هذه المشاهد على المستوى الداخل السعودي، اليوم أهالي هؤلاء القتلى والصرعاء يثيرون الكثير من التساؤلات، لماذا تلك عمليات الانتحار؟ أين ترسانة السلاح التي قدمت لهذا الجيش السعودي؟ مليارات الدولارات صرفت في هذا السياق، أين كل ذلك السلاح؟ هناك جملة من التساؤلات تقف أمام محمد بن سلمان الذي يدير كل هذه الحرب ويدير كل هذا العدوان على اليمن، وهو لا يجد في الحقيقة إجابات سوى ما تصدره آلة الإعلام السعودية وهو الإنكار.
قال رئيس وفد صنعاء محمد عبد السلام إن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية للشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط. من جهته قال متحدث شركة النفط اليمنية أن جميع السفن المحتجزة عرض البحر لا تغطي إلا حاجة أسبوعين فقط، مؤكدا أن الإصرار على ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ابتزاز مرفوض ويستهدف تجويع الشعب اليمني. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن سلطات المنامة تواصل قمع أي مشاركات سياسية بعموم مدن البلاد. واعتبر المركز في بيان أن قمع تأسيس الجمعيات وحرية التعبير يعتبر قمعا لحقوق المواطن البحريني، داعيا منظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية بهدف إنهاء حملات القمع الممنهجة ضد الجمعيات السياسية. وأشار البيان إلى إلغاء النظام الخليفي، معظم مؤسسات المجتمع المدني وتخريب النقابات، فضلا عن إلغاء الفضاء الإعلامي منذ العام 2011. قتل 8 أشخاص على الأقل جراء تفجيرين استهدفا حافلتي ركاب في العاصمة الأفغانية كابول. ونقلت مصادر أمنية أفغانية أن تفجيرين متتاليين هزا حافلتين بالقرب من مسجد أهل البيت في منطقة بي دي 3 عندما كانت في طريقها إلى منطقة دشت برجي غربية كابول. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية لتنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي مع إيران. واشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منحه مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات وفتياتنا الغاليات، وألتقي بكم في عالم المرأة، ومحور اليوم هو تدليل البنات آثار ونتائج. وأهم المواضيع التي نحاول ونسعى جاهدين لمناقشتها وطرحها في هذا اللقاء هي: ما هو مفهوم الدلال وآثار التربوية على شخصية الفتاة؟ ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنشئة الفتاة مدللة؟ وهل نستطيع حصرها داخل الأسرة والتربية الأسرية؟ ما هي أهم النتائج والآثار المترتبة على الشخصية المدللة؟ ومتى تشعر الفتاة أنها نشأت مدللة؟ المدرسة والجامعة وسائر الجهات التربوية كيف تساعد على التنشئة الصحيحة وبناء شخصية سليمة اجتماعيا؟ أعزائنا المستمعين، فتياتنا الغاليات، مستمعاتنا الكريمات، سوف نسعى إلى مناقشة كل هذه المواضيع في هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة. وبداية الحديث نذهب للتعريف حول الموضوع، فنذهب سوية ونستمع معنا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدلع أو الدلال الزائد للأطفال من قبل الآباء يمثل إحدى أكبر المشكلات التي تؤرق الأسر، فالتدليل الزائد يفسد مستقبل الطفل، خاصة البنت التي سوف تدخل في مفاصل الحياة كزوجة وأم. وللتخلص من هذه الآفة، ينصح التربويون أن يعتدل الأهل في تربية بناتهم، وألا يبالغ في حمايتها وتدليلها أو إهمالها كذلك على حد سواء. وعليهم أن يعوا أنهم عندما يمنعون عنها بعض حاجياتها، فليس معنى ذلك حرمانها، بل تنشئتها تنشئة صحيحة، حتى تخرج البنت للمجتمع قادرة على مواجهة الحياة. فليس كل شيء ميسرا، وليست كل الرغبات متاحة، وإن محاولة إرضائها وتلبية طلباتها على الفور فإن ذلك قد يسعدها ويسعد الأم في الوقت نفسه، لكن هذه السعادة لن تدوم حينما تتعارض رغباتها لاحقاً مع الممنوعات. فالدلال المبالغ فيه وإن كان مدفوعاً بالحب والعواطف الطيبة، إلا أنه كثيراً ما ينقلب إلى عكس المراد. فالفتاة المدللة تتسم شخصيتها ببعض الصفات التي تجعل تكيفها مع المجتمع خارج إطار أسرتها ومع زوج المستقبل وأهله وصديقاتها أمراً صعباً، فهي تتسم بالعناد والأنانية والاستهتار وعدم القدرة على تحمل المسؤولية وضبط سلوكها، ولا تفكر بغيرها، وكل همها تلبية متطلباتها ورغباتها من دون مراعاة رغبات الآخرين واحتياجاتهم. لذلك فالفتاة المدللة دلالاً مفرطاً غالباً ما تتعرض لصدمة نفسية كبيرة تنعكس سلباً على سلوكها مع زوجها ومن ترتبط بهم في المجتمع، لأنها ستثور وتغضب في حال عدم استجابته لطلباتها، معتبرة أنهم لا يحبونها، وبالتالي تتنصل من واجباتها كزوجة أو صديقة.
دكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان. دكتورة، اجتماعياً ونفسياً كيف ينظر إلى الفتاة المدللة، وما هي المعاناة التي ستواجهها هذه البنت في المجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي جميع المستمعين والمستمعات وجزيل الشكر للعاملين في إذاعة طهران على هذه المواضيع الهامة والتي هي من صلب مجتمعاتنا. تدليل الفتاة هو ترفيه البنت والتساهل في تربيتها ومعاملتها وتلبية رغباتها ومتطلباتها بشكل مفرط. ذلك على الآباء كما يحافظون على أجساد أبنائهم من الأفات والأمراض، فعليهم أن يكونوا يقظين وعلى وعي من خلق مناعة نفسية وروحية لدى بناتهم من الأمراض والأفات. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأشياء خلقها ضمن موازين وقياسات، فالزيادة أو النقصان تسبب المشاكل فيها. وهكذا حياتنا اليومية وأفعالنا وعواطفنا لابد أن تكون ضمن موازين دقيقة في تربية أبنائنا، وخصوصا أن تكون التربية مبنية على الدين والقيم والمبادئ والأخلاق والقناعة، لأنها تورثهم صحة نفسية وجسدية وروحية. ولذلك فلا إفراط ولا تفريط في التعامل مع بناتنا لكي لا تؤدي بنا إلى عواقب لا تحمد عقباها، فتخلق لدى الفتاة صفات الأنانية، تخلق لديها عدم المسؤولية تجاه نفسها وأسرتها واتجاه المجتمع. كما نشاهد اليوم ظاهرة جدا خطيرة هي سيطرة البنت على الآباء بشكل يصبح هي صاحبة القرار وصاحبة القيادة وكلمتها هي الطولة. فهذا التهديد في الأسرة يؤدي إلى تهديد في المجتمع، مما يؤدي إلى يعني عواقب غير محمودة سواء للفتاة ولمجتمعها والمحيطين بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم دكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان.
شكرا للدكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان. وكذلك أشكر بدوري الأخ محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء مع الدكتورة. أنتقل إلى رسائلكم مستمعينا الكرام عبر الواتساب. هناك رسائل مسجلة وكذلك مكتوبة. أبدأ برسالة الأخت العزيزة أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل، أرسلت إلينا برسالة صوتية حول موضوع التدليل بالنسبة للفتيات وبالنسبة للآثار والنتائج، فنستمع معا إلى رسالة الأخت أم علي الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموضوع هام وشائك، إن الأسرة هي المسؤولة الوحيدة في تربية الأولاد وخصوصا البنات، والأم هي تلعب الدور الأساسي والمهم والفعال في تربية البنات لما موقعها في الأسرة. وأسباب دلال البنت هي أما أن تكون البنت الوحيدة في الأسرة، وأما هي الأولى في المنزل، وأما عندها قصة مؤثرة. والبنت المدللة من قبل الأم والأب والإخوان تكون عندها الأنانية وتحس أنها الوحيدة في الأسرة والمنزل. والإفراط في دلال البنت يؤثر على بقية أفراد الأسرة. والبنت المدللة كلما كبرت تشعر بالأنانية أكثر وتشعر أنها الوحيدة في البيت، لكن هذا خطأ كبير من دلال الأم للبنت، لأنه يؤثر على شخصية البنت مستقبلا وتكون أما فاشلة. طبعا هذا تفكير غلط من الأم، لأنها فرقت بين أولادها. والبنت المدللة عند الأم تشعر أنها مدللة أمام الناس والمجتمع، وطبعا هذا الأمر سلبي ونتائجه وخيمة وعلى مستقبل البنت الأسري والاجتماعي مستقبلا. وعلى الأم أن توضح للبنت أنها ليست الوحيدة في البيت، بل هناك أخوان وأخوات لها، والمفروض تحملها المسؤولية وترجعها إلى الوراء ليس بالعنف، وإنما تحكي لها ظروف العائلة، لأن الدلال يولد الأنانية ولها تأثيرات جانبية على حياة البنت. هذا ولكم مني جميل الحب والإخلاص، أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا للأخت أم علي الحسيني على هذه النقاط المهمة التي ذكرتها بالنسبة للآثار التدليل على البنات. أما الأخت فاطمة من العراق أيضا فأرسلت إلينا برسالة مكتوبة تقول فيها: أكيد التدليل المفرط الزائد للبنات فيه سلبيات كبيرة، يكبرون بعقول فارغة جوفاء عديمي المسؤولية. في النهاية تقول: ما في أحلى من التربية الإسلامية الأصيلة، طبعا تعتمد على ثقافة تدين الوالدين. شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاركة الجميلة. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة يقول فيها: بالنسبة للتربية بصورة عامة، تعتبر التربية من أهم العوامل التي تساهم في بناء شخصية الفتاة وبناء مستقبلها أيضا. تختلف طرق التعامل مع الفتيات، فمنهم وكذلك مع الأطفال أيضا، فمنهم الكبير والصغير، وهناك البنت والولد، وعلى الوالدين مراعاة تلك الاختلافات أثناء عملية التربية. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي من البحرين فأرسلت رسالة صوتية، استمع إلى هذه الرسالة معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكادر البرنامج ولكادر الإذاعة. بالطبع التدليل البنات شيء ضروري، ولكن في حدود، في حدود الوسط، يعني لا يكون شيء زيادة أو نقصان. البنت تحتاج إلى الدلال، تحتاج إلى المعزة عند الوالدين وعند الأهل، ولكن وإن لم تجد هذا الدلال وهذه المعزة وهذا الاحترام فسوف تبحث عنه خارج المنزل، وهذا ما يخاف على البنات والأولاد منه. كل فرد بالأسرة يحتاج من الأولاد أو البنات، يحتاج إلى التدليل والإعزاز والإكرام، يحتاج إلى معرفة معزته وتقديره، يحتاج إلى يشعر بانتمائه، ولكن على أن لا يزيد الحد عن المستوى الطبيعي، لأن ذلك الدلال والزائد سوف يفسد الأولاد ويفسد البنات، فلا يستطيع شيء الوقوف في وجوههم. تحياتي لكم أم علي من البحرين، مع السلامة.
مع ألف سلامة للأخت أم علي من البحرين، وشكرا جزيلا على هذه الرسالة. طبعا جميع الآراء اتفقت على عدم التدليل الزائد، لا إفراط ولا تفريط. مستمعينا الكرام، نافذة مفتوحة تفتح لنا دائما وتثرينا بالمعلومات والاستفادة من هذه المعلومات أكثر فأكثر، فنستمع لها ونرى ماذا تحتوي اليوم.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. عندما يوجد طفل صغير في العائلة فإنه يأخذ أكبر قدر من الدلال والاهتمام والرعاية، وبالأخص آخر العنقود. تقول الدكتورة سهام حسن الأخصائية النفسية إن الطفل المدلل هو ديكتاتور يتحكم في الأسرة، فالتدليل يفسد الطفل أكثر مما يصلحه، ويخلف العديد من السلوكيات السيئة في شخصية الطفل، ومنها يتسبب التدليل في قتل الإحساس بالمسؤولية في نفس الطفل، ولا يستطيع مواجهة متاعب ومصاعب الحياة، ويصبح شخصا اعتماديا اتكاليا، وهذا لا يعني استخدام الحرمان، فلا التدليل ولا الحرمان يفيدان في تربية الطفل، فخير الأمور أوسطها. التمييز والتفريق بين معاملة الإخوة يخلق جوا من الكراهية والغيرة، فهناك والدان يفرقان في معاملة الأخ الكبير والصغير أو الولد والبنت، وكل هذا خطأ. الطفل المدلل هو طفل قلق بطبعه، يستعجل الأمور ويحكم على المواقف بسرعة دون تفهم، وعلى مستوى شخصي وليس المستوى الموضوعي المطلوب في حياته بشكل عام، وهذا له أثر سلبي كبير على شخصيته في الكبر. تسيطر على الطفل المدلل الأنانية والحب السيطرة على إخوته والعنف في تصرفاته معهم لإحساسه بالتميز عنهم. عزيزتي الأم، يقدم الخبراء النفسيون بعض النصائح والطرق لعلاج المشكلة. الاعتدال في تربية الطفل وعدم المبالغة في الحماية والتدليل أو الإهمال على حد سواء. حينما نمنع بعض الأشياء عن الطفل فليس ذلك معنى حرمانه، بل المقصود تنشئته تنشئة صحيحة حتى يخرج الطفل للمجتمع قادرا على مواجهة الحياة. فليس كل شيء ميسرا، وليست كل الرغبات متاحة. الأسلوب السليم تجاه تربية هذا الطفل يدور حول المنح والمنع والشدة واللين، وعلى الأسرة أن تختار متى تمنح ومتى تمنع. التدليل المبالغ فيه وإن كان مدفوعا بالحب والعواطف الطيبة، إلا أنه كثيرا ما ينقلب إلى عكس المراد. إن أساس التربية السليمة هي العدل والمساواة، فالتفرقة في التربية تخلق عداوة وكراهية بين الأبناء.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد. فلنتحدث حول الفتاة المدللة والبنت المدللة. تكون شخصية الفتاة المدللة تتسم ببعض الصفات التي تجعل تكيفها مع المجتمع خارج إطار أسرتها ومع زوج المستقبل وأهله يعني أمرا صعبا للغاية. فهذه الفتاة تتسم بالعناد، كذلك الأنانية. هناك تعريف للدكتورة سهير نور الأستاذة في قسم علوم الأسرة بجامعة الإمارات تقول حول الدلال: الدلال هو عطاء من دون مقابل للشخص المدلل وتلبية رغبته من دون توجيه أو مناقشة. أما التدليل المفرط فيكون عطاء بلا حدود وبلا مطالبة بأدنى مستوى من الواجبات. كذلك الفتاة المدللة تتسم بعدم القدرة على تحمل المسؤولية وضبط السلوك أيضا، وبناء على ذلك فإن الفتاة المدللة تدليلا مفرطا غالبا ما تتعرض لصدمة نفسية، كذلك صدمة نفسية تكون كبيرة تنعكس سلبا على سلوكها مع زوجها وشعورها تجاهها، لأنها ستغضب وتثور في حالة عدم استجابتها لعدم الاستجابة لطلباتها، معتبرة إياه عدوا لها، وكذلك تشعر تجاهه بأنه لا يشعر بالحب وكذلك بالعاطفة كما كان يفعل والدها وكذلك كما كانوا يدللونها، بحيث تؤدي إلى أن تتنصل من واجباتها ومسؤولياتها تجاه أسرتها الجديدة، مما يزيد من المشكلة تعقيدا. طيب مستمعينا الكرام، استمعنا إلى آراءكم، أصواتكم، رسائلكم عبر الواتساب قبل الاستماع إلى فقرة نافذة مفتوحة. الآن نستمع إلى آراءكم المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. بخصوص الموضوع أقول أنه بلا شك أن التعامل الأبوين مع البنات ينبغي أن يكون تعامل يتماشى مع إرادة ديننا الحنيف مثل العطف والرحمة، لأن هذه الأمور هي مهمة، بالإضافة إلى أنه إذا تعاملنا مع بناتنا وخاصة منذ الصغر مثلا أن يكون التعامل معها باعتدال وعطف، لأن البنت التعامل معها يكون ينبغي أن يدرك الأبوين مخاطر الدلال الزائد عن الحد، لأنه يجعل الفتاة لا تشعر بالمسؤولية، وكذلك تكون اتكالية غير قادرة على تحمل المسؤوليات، لأنها يعني منذ الصغر كانت كل الاحتياجات موفر، وهذا الشيء يؤثر عليها مستقبلا، هذا إذا دلل طبعا دلال زائد. فإذا التعامل المعتدل والقائم على إشعارها أنها إنسانة عليها مسؤوليات، وعلينا أن نتعامل وعلينا أن نعرفه أنه ليس كل ما تريده يقال لها نعم، بل هناك أمور تتطلب أن يقال للبنت لا في الأمور الخاطئة التي ينتجها الدلال المفرط. فإذا كل شيء في التعامل ينبغي أن يكون باعتدال وعطف وحنان ووسطية في التعامل، أي إنه لا قسوة ولا دلال زائد. وشكرا عمراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم، تحياتي لأسرة البرنامج. محبة الوالدين لأبنائهم هي محبة فطرية وغريزية، فنراهم دائما يغدقون عليهم بالحب والعطف ويحرصون على توفير كل احتياجاتهم وتلبية طلباتهم، ولكن يجب أن تكون هذه المحبة بحدود المعقول وأن تلبى الاحتياجات الضرورية فقط، لكي لا يتحول الطفل أو المراهق إلى متمرد وأناني وغير مسؤول. فكما نعلم أن الدلال الزائد يفسد الأخلاق ويجعل الفرد متطلب ومتمادي، لا يقبل أجر ولا يراعظ، خصوصا يعني الفتيات، نلاحظ الكثير من الفتيات بسبب الدلال الزائد وعدم التوجيه تتطاول وتتجاوز على الآخرين ويصعد الأمر حتى على والديها، لأنه المثل المعروف يقول من أمن العقوبة أساء الأدب. فالفتاة هنا يجب أن يحرص الوالدين كثيرا على هذه النقطة، لأنها يعني حياتها متنقلة، يجب أن تتربى على قناعة وتحمل المسؤولية، فالدلال الذي تحظى به في بيت أبيها قد لا يكون متوفر في بيت زوجها، ومزاجها الذي يتحمله والديها قد لا تتحمله الأسرة التي ستنتقل إليها في المستقبل، وهذا قد يهدم حياتها، لأنها يعني لا تتحايش ولا تتقبل إلا الدلال والأسلوب الذي تعودت عليه في بيت أبيها. نعم، حياة الدلال ورغد العيش قد يقوي ثقتها بنفسها، ولكن مع حرص أنه زرع روح القناعة في نفسها والنصح والتوجيه لتقبل متقلبات الحياة بين الدراسة من العراق.
نعم، أشكر المستمعتين العزيزتين الأخت عذراء الموسوي وزينب الدراجي من العراق. فعلا يجب أن يكون التدليل متوازن، وأن تتعلم الفتاة أن الحياة أخذ وعطاء وليست أخذ فقط. طبعا بعد الفاصل سوف تلتحق بنا الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، وسوف نتحدث معها حول موضوع تدليل البنات آثار ونتائج.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، فتياتنا الغاليات، وكذلك نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على حضورها معنا في هذا اللقاء من عالم المرأة. بداية دكتورة، طبعا أعطينا تعريف حول مفهوم الدلال والآثار التربوية له، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنشئة الفتاة مدللة؟ وهل نستطيع حصرها داخل الأسرة والتربية الأسرية؟
طبعا إضافة إلى ما تفضلتم به،
نعم.
طبعا وهذه المشكلة الاجتماعية والتربوية التي تعترض طريقنا جميعا، طبعا هناك أسباب كثيرة لهذا الموضوع،
نعم.
وخاصة لدى الفتيات، يعني هناك لدينا خصوصية وحساسية للموضوع عند الفتاة، لكن الموضوع عند الفتاة وعند الشاب الدلال أو التدليل الزائد يفسد مستقبل كل من الطرفين، لكن عندما نصل إلى الفتاة طبعا هناك كثير من الأسباب، وقد تكون أسباب اجتماعية، طريقة التربية والتنشئة للأهل، أحيانا قد تكون هذه الفتاة وحيدة لأهلها، لم ينجبوا أحد غيرها، قد تكون وحيدة بالإناث، وقد تكون وحيدة بالإناث والذكور، يعني ليس هناك ولد في أو مولود في الأسرة غيرها. أحيانا طريقة التربية والتنشئة، هناك بعض الأسر العائلية أحيانا تتغنى بدلال الفتاة وبإعطائها الكثير من الغنج وتوفير جميع متطلباتها. أحيانا طريقة التربية يظن الأهل أنهم يعطون الحب الزائد، يعطون الاهتمام، وهم لا يدرون بأنهم من الناحية الأخرى هم يدمرون شخصية هذه الفتاة. إذن هناك أسباب اجتماعية، أسباب تربوية، أسباب دينية، أحيانا حسب البيئة الاجتماعية الموجود بها هؤلاء الجماعة ولديهم هذه الفتاة وطريقة تنشئتها. أحيانا كثرة الدلال وكثرة إعطاء العواطف هذا الموضوع، طبعا نعطي عواطف جياشة وحب واهتمام وطلبات موفرة من ناحية، من الناحية الأخرى نكون نحن قد أبعدنا هذه الفتاة عن المجتمع، أبعدناها عن المحيط بها، أبعدناها عن أقرانها طبعا، وهذا الموضوع هنا تتجسد المشكلة الحقيقية وهذه المشكلة التربوية البغيضة التي طبعا تهدم شخصية الفرد.
دكتورة،
سواء كان ذكرا أم أنثى.
دكتورة، يعني هذا الحب المفرط كذلك ذكرتي هناك نتائج عكسية، ما هي أهم النتائج؟ ما هي أهم الآثار المترتبة على الشخصية المدللة؟ متى تشعر أيضا الفتاة أنها نشأت مدللة؟
نعم، أولا هي تشعر بهذا الدلال من خلال منذ بداية تفهمها للحياة أو إدراكها. أحيانا في سن 3 سنوات أحيانا الطفل سواء كان ذكر أم أنثى يستطيع أن يشعر بهذا الموضوع، فالفتاة عندما تكون قد بلغت 3 من عمرها تستطيع أن تعرف بأنها مدللة. يعني عندما تطلب أي طلب في العالم سواء كان مأكول مثلا أو لعبة أو أشياء مادي أو أي شيء قد يتوفر لها هذا الطلب مباشرة دون السؤال لماذا تريدين أو كيف أو ما هي مسببات حاجتك لهذا الموضوع. الطفلة منذ بداية تربيتها وإدراكها تستطيع أن تعرف بأنها مغنجة ومدللة عند أهلها. طبعا قلنا عندما يزداد الدلال والغرش لدينا النرجسية والأنانية وحب السيطرة. هناك الكثير من الشخصيات عندما تعرف بأن أهلها يوفرون لها كل متع الحياة ومتطلبات الحياة من مال من لباس من أكل من شرب من كل هذه الأشياء طبعا يشعر بالنرجسية والأنانية أن أنا موجود وأن كل طلباتي تلبى. طبعا هنا يشعر الطفل أو الطفلة بالتعالي على الأقران حوله، يشعر بأنه مميز عن الآخرين، يشعر دائما أن هؤلاء الأهل هم المدافعون عنه، هم الموفرون له كل الحب والعناية والاهتمام. طبعا من ناحية أخرى يبتعد عن أقرانه، يبتعد عن الاندماج بالمجتمع، هذا المجتمع الذي يعطيه التجارب، يعطيه ثقل شخصيته. إذن هذا الموضوع طبعا نعطي من ناحية نظن نحن أننا نعطي إيجابيا، لكننا نحن نراكم هذه المواضيع السلبية ضمن شخصية الفتاة، وهنا نكون قد أبعدناها عن مجتمعها، عن أقرانها، عن السن الحقيقي الذي يجب أن تعيشه، عن التجارب الحياتية وتراكم هذه التجارب الذي يثقل شخصيتها طبعا ويعطيها التميز في الحياة ويعطيها القدرة على الفهم ما بين الصح والخطأ، ما بين الخير والشر.
يعني دكتورة له آثار وتبعات عديدة على شخصية الفتاة. نعم دكتورة، هناك يعني مستمعة على الهاتف لديها سؤال من حضرتك، فلنستمع لها. الأخت طاهرة من طهران، سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من الدكتورة، أصبحت اليوم الحياة في المدن متطورة وذو خدمات كثيرة مما تؤثر على تربية الفتاة ومستقبلها بشكل سلبي وتزيد في دلالها. كيف يمكننا إلقاء بعض المسؤوليات على الفتاة كي تشعر بالمسؤولية بشكل أكثر ولا تكون مدللة في شخصيتها؟ طاهرة من طهران.
شكرا للأخت طاهرة. نعم دكتورة، استمعت إلى السؤال؟
نعم.
تفضلي بالإجابة.
طبعا نحن نستطيع أن نحمل فتياتنا وبناتنا بعض من المسؤولية حتى تشعر بأهمية وجودها وبأهمية شخصيتها. عندما أحملها بعض المسؤوليات منذ صغرها لكي أبتعد عن هذا الموضوع والأشياء اللاحقة له سلبيا، فأنا أستطيع أن أخلصها من براثن هذا الموضوع، من هدم شخصيتها، من إحباطها، من انكسارها. أستطيع أن أعطيها بعض الأهمية، الثقة بالنفس، أستطيع أن أحملها بعض المسؤولية. قد يكون لديها أطفال، السيدة الأم يعني في المنزل قد تكون لديها أطفال أصغر من هذه الفتاة التي هم يدللونها وكثير من الغنج يعطونها. أحيانا قد تستطيع الأم أن تدمج ابنتها في بعض الأعمال المنزلية البسيطة والخفيفة لكي تعلمها أهمية الاعتماد على الذات، أحيانا الاهتمام بأخوتها الأصغر سنا، أحيانا إذا كانت وحيدة تستطيع أيضا أن تأخذها معها إلى السوق، أن تحملها بعض المسؤولية في ترتيب المنزل، أحيانا في بعض الأشياء تستطيع أن تنجزها في المنزل وتثني الأم عليها لهذه الأشياء التي أتقنتها والتي قامت بها. أحيانا عندما نقوم ببعض الزيارات للأقارب، للأصدقاء، لبعض المنشآت الثقافية أو للحدائق أو لأي نشاط كان نريد أن نقوم به، علينا أن نعطي الحرية لأطفالنا وخاصة لهذه الفتاة التي نتحدث عنها لكي تشعر بأنها شخصية مستقلة مع وجود الرقابة الأسرية، مع وجود الإرشادات من الأم والأب، وخاصة الأم لأنها قريبة دائما من ابنتها، ودائما نحمل الأم هنا المسؤولية. هذا الموضوع لأنها على احتكاك مباشر مع ابنتها وهي ستكون صورة مصغرة عن الوالدة مستقبلا. فكيف أربي وكيف تكون شخصيتي؟ تكون طبعا الانعكاس موجود في المنزل وهي الصورة عما أتحدث به عن نفسي. لذلك علينا أن نولي أولادنا وبناتنا الأهمية في المسؤولية طبعا في الأعمال المنزلية
دكتورة.
وخاصة الاعتماد بالأمور المنزلية البسيطة.
نعم. دكتورة، هذا جزء من تصحيح طبعا إذا كان هناك خطأ في تربية صحيح. الفتاة، تصحيح مسار التربية. هناك دور آخر ذكرتي، دور الأهل، يعني هناك دور المدرسة الجامعة سائر الجهات التربوية، كيف تساعد على التنشئة الصحيحة وبناء شخصية سليمة اجتماعيا؟
طبعا المدرسة والمؤسسات التعليمية هي رديف لدور الأسرة ولدور الأهل التربوي طبعا، وهي طبعا لها الدور الأكبر في صقل شخصية الأبناء في المدرسة. عندما نودي بأبنائنا إلى المدرسة، نذهب بهم إلى المدرسة، يدخل الطفل ويكتسب من المدرسة المعارف، القدرة، تنمية مهارات، قوة الشخصية، الاندماج بالمجتمع، الاندماج مع الأشخاص. هنا تتكون شخصيته وتتراكم الخبرات الحياتية شيئا فشيئا. عندما يبتعد الأهل ولا يتدخل بمسؤولية المدرسة تجاه الأبناء، طبعا نستطيع أن تثقل شخصية البنت أو الصبي. يستطيع المدرسة أو المؤسسة التعليمية أن تدخل هذه الشخصية وتعطيها للمجتمع بطريقة إيجابية جدا. طبعا منذ الرياض الأطفال إلى من الحضانة إلى رياض الأطفال إلى المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية وإلى الجامعة، نحن نستطيع تدريجيا أن تثقل شخصية أبنائنا حتى لا يعيشوا في خجل وعزلة ووحدة ويكونون يعانون من أمراض نفسية كثيرة. علينا أن نترك المجال للمؤسسات التعليمية كي تساعدنا في ردف المجتمع في التربية وفي صقل الشخصية وفي بناء هذه المهارات التي سنتغنى بها لاحقا طبعا، وهنا نكون تخلصنا من هذه الآفة أو هذا المرض الاجتماعي الذي يؤرق الأسر والتربويون في العملية التربوية.
طبعا شكرا جزيلا دكتور على هذه النقاط المهمة التي ذكرتيها في تربية الفتاة وكذلك حول تدليل البنات وكذلك الآثار والنتائج، ونشكرك الشكر الجزيل الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا الحضور، ونتمنى دائما أن تكونين معنا في لقاء عالم المرأة إن شاء الله.
شكرا، شكرا لكم. شكرا
شكرا، يا أهلا وسهلا. يا ربي دائما يحفظ كل الأمهات، وكذلك دائما العلاقة تكون حلوة مع الأمهات.
إشارة خضراء.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كما تعلمون نتحدث اليوم حول موضوع تدليل البنات، آثار ونتائج. أحبتي المستمعين، خلقت المرأة وهي نصف المجتمع لتنتظر ذلك الجزء الآخر كي يكملها، تلك المرأة التي حباها الله الحنان والسكينة، تلك التي ستكون أجمل أم لأطفال ستكون مثلهم الأسمى وسيكونون أغلى ما تملك. تبدأ حياتها طفلة مدللة في كنف والديها لتكبر وتصبح فتاة لا تلقي للحياة بالاً بين لعب ولهو، ثم يأتي ذلك الوقت الذي سيجعلها تنضج قليلا لتدرك بأنها الآن يجب أن تتحمل قليلا من المسؤولية، وبأنها لم تبقى تلك الطفلة المدللة الصغيرة لتدرك بأن الأيام توالت مسرعة، الآن أصبحت فتاة ناضجة عليها أن تدرك بأن تصرفات الأطفال لم تعد تناسبها، عليها أن تكون أكثر جدية من ذي قبل، ولكن ذلك الجزء الطفولي سيبقى يرافقها ما حيت حتى وإن بلغت من العمر ما بلغت ذلك الجزء الجميل الذي تلجأ إليه في أوقات الحزن والفرح، أصبحت الآن ناضجة بما يكفي. يا مدللة، ستكونين امرأة قريبا وستلبسين ثوب الزفاف، ستصبحين مسؤولة عن نفسك، لن يكون معك أحد، ستكونين في مملكتك الخاصة، ولكن هنا مع كثير من المسؤولية وكثير من الحب والكثير الكثير من الاهتمام، لا تخافين، لن تتخلي عن ذلك الجزء الطفولي، ولا من حركات اللامبالاة ستحاولين مرارا وتكرارا أن تكوني الأفضل، أن تكوني على ذلك القدر الكبير من المسؤولية. قد تدركين بأنك في عالم جديد ومن الصعب التأقلم معه بسهولة، ولكن جزءك الآخر سيكون هناك بانتظارك، سيكملك ويساندك ويحبك ويحميك. قد خرجت من الأمان، من بيت والدك إلى الأمان في الجانب الآخر وهو زوجك. قدمي كل ما تستطيعين من الحب والحنان والاهتمام، كوني ذلك النصف الذي خلقت من أجله. تلك المرأة التي تحتاج دائما لرجل يكملها، تلك المرأة التي كانت تملك أجمل الصفات وستكون أجمل الأمهات. ما أروع تلك المرأة بكل تفاصيلها، تبقى الأروع.
نعم مستمعينا الكرام، وأقول في النهاية البنت المدللة دلالا متوازنا تجمع في شخصيتها الرقة والحساسية جنبا إلى جنب مع القوة والصلابة والمقدرة على تحمل المسؤولية. وفي النهاية أتشكر من الدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، كانت معنا على الهواء مباشرة. وكذلك أشكر جميع الأصوات التي استمعنا إليها مباشرة، وكذلك الأصوات المسجلة وعبر الواتساب. وفي النهاية أقول ثمرة التفريط الندامة، وثمرة الحزم السلامة. وحتى لقاء آخر، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة وبعيدة عن كل المنغصات، وحفظكم الله ورعاكم مع ألف سلامة.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله
أنت الرجاء منك هدى يا الله يا رب هداك ما